نشيد الأنشاد أصحاح 5 صفحة 988 في العهد القديم. قد دخلت جنتي يا أختي العروس، قطفت مري مع طيبي، أكلت شهدي مع عسلي، شربت خمري مع لبني. كلوا أيها الأصحاب، اشربوا واسكروا أيها الأحباء. أنا نائمة وقلبي مستيقظ، صوت حبيبي قارعا، افتحي لي يا أختي، يا حبيبتي، يا حمامتي، يا كاملتي، لأن رأسي امتلأ من الطلب وقصصي من ندى الليل. قد خلعت ثوبي فكيف ألبسه؟ ده لسان حال العروس. قد غسلت رجلي فكيف أوسخهما؟ حبيبي مد يده من الكوة فأنت عليه أحشائي. قمت لأفتح لحبيبي ويداي تقطران مرا، وأصابعي مر قاطر على مقبض القفل. فتحت لحبيبي لكن حبيبي تحول وعبر، نفسي خرجت عندما أدبر، طلبته فما وجدته، دعوته فما أجابني. وجدني الحرس الطائف في المدينة، ضربوني جرحوني، حفظة الأسوار رفعوا إزاري عني. أحلفكن يا بنات أورشليم، إن وجدتن حبيبي أن تخبرنه بأني مريضة حبا. ما حبيبك من حبيب أيتها الجميلة بين النساء؟ ما حبيبك من حبيب حتى تحلفين هكذا؟ حبيبي أبيض وأحمر، معلم بين ربوة، رأسه ذهب إبريز، قصصه مسترسلة حالكة كالغراب، عيناه كالحمام على مجاري المياه، مغسولتان باللبن جالستان في وقبيهما، خداه كخميلة الطيب وأتلام رياحين ذكية، شفتاه سوسا تقطران مرا مائعا، يداه حلقتان من ذهب مرصعتان بالزبرجد، بطنه عاج أبيض مغلف بالياقوت الأزرق، سقاه عمود رخام، مؤسستان على قاعدتين من إبريز، طلعته كلبنان، فتى كالأرز، حلقه حلاوة وكله مشتهيات. هذا حبيبي وهذا خليلي يا بنات أورشليم. أين ذهب حبيبك أيتها الجميلة بين النساء؟ أين توجه حبيبك فنطلبه معك؟ حبيبي، حبيبي نزل إلى جنته، إلى خمائل الطيب، ليرعى في الجنات ويجمع السوسن. أنا لحبيبي وحبيبي لي، الراعي بين السوسن. آمين. أحبائي، ابتداء من هذا الفصل يبدأ الروح القدس في سفر نشيد الأنشاد قسم جديد، يمكن ما بيقدمش أفكار مختلفة نبوياً عن الأفكار اللي سبق واستعرضها الروح القدس أمامنا من بداية السفر. الأمة الإسرائيلية في نومها وبعدها عن الرب، الرب يتدخل بمعاملات مختلفة، مرة بالمحبة وطارة بالشدة. يجتذب الرب من هذه الأمة بقية قليلة تتأثر بمحبة الرب وتعرف محبته لها، ترجع إلى الرب، ترتبط به، يأتي الرب ويملك عليه. تقريبا هي دي الفكرة النبوية الجوهرية الموجودة في هذا السفر، لكن هيتناولها ذات الفكرة بطريقة أخرى. كيف يتعامل الرب مع هذه الأمة القديمة، وكيف يخلص لنفسه منها بقية تعرف الرب ويرجعوا إلى الرب؟ الكلام ده نبويا موجود في كل العهد القديم بتفصيلات دقيقة وعجيبة. لكن سفر النشيد مسؤول عن العواطف. سفر النشيد جزء يختص بكشف العواطف التي في قلب المسيح كالعريس من نحو إسرائيل، والتي في قلب إسرائيل من نحو المسيح كعروس. فمش بيختص بمين الأعداء، بنوعية المعاملات، بزمن المعاملات. الكلام ده نلاقيه في هوشع، نلاقيه في دانيال، نلاقيه في إشاعيا، نلاقيه في حزقيال. لكن كما قلت أن نشيد الأنشاد مختص بالعواطف التي ستجري بين المسيح وبين البقية في زمن الضيق عندما يرد الرب هذه الأمة له مرة أخرى. هيتم ساعتها الكلام اللي كان بيتمنى يشوفه يوحنا المعمدان. افتكروا يوحنا المعمدان لما جم بيقولوا له إن الجميع يذهبون إلي، أي إلى المسيح. قال لهم إذن فرحي قد إيه؟ كمل، لأن من له العروس فهو العريس. إن اشتياقي كصديق العريس، أما صديق العريس فيرى ويفرح. إن اشتياقي كصديق العريس أن أرى إسرائيل كأمة متوجهة نحو المسيح لتعبده وتسجد له. هيتم هذا الكلام حرفيا في المستقبل، لكن سفر النشيد بيكلمنا نبويا عن العواطف اللي هتجري بين العريس وبين عروسه. مش هتأمل في الناحية النبوية كتير، أعتقد أنه هيكون مجرد تكرار، وإن كنا نحتاج للتكرار، لكن أعتقد أنه معظمنا فاهم الخط النبوي. لكن أتأمل قليلا في بعض الملاحظات العملية التي نستطيع أحبائي أن نستنتجها من هذه الأعداد المباركة التي قرأناها. العدد الأول مرتبط ارتباط وثيق بالأصحاح السابق. ففي الأصحاح السابق رأينا الرب في معاملاته مع المؤمن يدعو ريح الشمال ويدعو ريح الجنوب، وفهمنا معنى الاثنين. يقول لها هبي على جنتي فتقطر أطيابها، ولما قطرت الأطياب وجهت العروس الدعوة إلى المسيح وقالت ليأتي حبيبي إلى جنته ويأكل ثمره النفيس. أحبائي، إنها أستطيع أن أسميها دعوة مؤمن ذو ضمير صالح وقلب مستقيم. مؤمن لا يخشى أن يوجد في حضرة الرب، مؤمن لا يخشى أن يفاجئه الرب بزيارة خاصة. كلنا ما نحبش يمكن الزيارات المفاجأة، لكن نحب لما يجي حد يزورنا يكون مدينا معاد علشان يكون الواحد في أحسن منظر وفي بيتنا في أجمل منظر. وربما معظمنا يخشى الزيارات المفاجأة، لكن دعوني أسأل، لو فاجأني الرب بزيارة، لو فجأة أراد الرب أن يجلس معي، يا ترى هل قلبي مستعد؟ هل ضميري مستريح للحضرة الإلهية؟ أحبائي، يقال عن المؤمن إذا طهر نفسه أنه يكون إناء للكرامة، مقدسا، نافعا للسيد، وإيه كمان؟ مستعدا في كل وقت لكل عمل صالح. هنا العروس لا تستحي أن المسيح يأتي، تقول له تعال ليأتي حبيبي إلى جنتي، وعندما يأتي سيجد أمور مجيدة. يا ترى لو الرب طلب أن يجلس معي، هل ضميره يبقى مبكتني، شاعر بقلق، ولا مستريح وأرحب أني أقعد مع الرب؟ قالت لما هتيجي يا رب هتأكل ثمرك النفيس. وبسرعة طبعا لبى الرب الدعوة وأتى إلى جنته ويقول لها كده، قد دخلت جنتي يا أختي العروس، قطفت مري مع طيبي، لقد وجدت ما يسر نفسي من روائح شهية ومن ثمار ذات مذاق طيب، أكلت شهدي مع عسلي، شربت خمري مع لبني. صورة للبركات السماوية اللي متمتعة بها العروس أو اللي متمتع بها المؤمن. خمر مع اللبن، احنا عارفين دي أرض كنعان التي تفيض لبنا وعسلا. يقول كمان انه الرب لما شبع بالمؤمن في هذا الوضع، هي مش الرب بس اللي شبع، لكن كمان في ناس تانيين اسمهم الأصحاب أو الأحباء. بيدعو الأصحاب والأحباء ويقول لهم كلوا أيها الأصحاب، اشربوا واسكروا أيها الأحباء. إن المؤمن الذي يستطيع أن يشبع قلب الرب أولا هو بلا شك الذي يستطيع أن يقدم طعاما لبقية أخواته. ويستحيل على مؤمن أن يفيد إخواته إذا لم يكن في المقام الأول يستطيع أن يشبع الرب. إذا ما كانش في حياتي حاجة يراها الرب ويفرح بيها، إيه اللي ممكن أقدمه للناس؟ ساعدنا الرب أحبائي لكي نستطيع أن نتمتع بهذا الوصف المبارك، ليأتي حبيبي إلى جنته ويأكل ثمره النفيس. في أحد المزامير يتكلم الرب عن نفسه ويقول كده للآب: جربتني، محصتني ليلا، تعهدتني فلم تجد فيا ذموما. يعني فاجأني الله بزيارة مفاجئة في الليل ليرى أفكاري ويرى دواخلي، لكن لم يجد فيا ذموما. لو كنت في كل حين مستعدا للقاء الرب سأكون حينئذ ذو فائدة لبقية المؤمنين. لكن بعد ما انتهى بهذا الوصف كما ذكرت بيبدأ مرة تانية يعيد شرح معاملات الله مع هذا الشعب، فيكلمنا عن إسرائيل وهي بتقول أنا نائمة وقلبي مستيقظ. لو حبينا أحباء نطبقها علينا كمؤمنين، يعني إيه أنا نائمة وقلبي مستيقظ؟ حقيقة الواحد يا إما نايم يا إما مستيقظ، لكن نائمة وقلبي مستيقظ أرى فيها حالة من نوم الجسد واستيقاظ النفس. أكيد معظمنا جرب، طلبة في أيام الامتحانات، كبار في أيام المسؤوليات الخطيرة، لما يعني بصابح ورايا حاجة مزعجة بنام والاسم إن أنا نايم والمنظر يبدو إني مستريح، لكن الحقيقة من جوه مفيش راحة. ويمكن معظمنا عارف إن الواحد بيقوم من النومة دي ويقول يا ريتني ما نمت، لو كنت فضلت سهران يمكن كان يكون أرياح لي. نوم متعب، نائمة وقلبي مستيقظ، طلبت الراحة وظننت أني بتمددي على الفراش سأستريح، لكن الحقيقة رحت ونمت ولقيت قلبي لسه مستيقظ فلم أتذوق طعم الراحة. ده بيصف حالة مؤمن يريد أن يستريح على فراش في حجرة مغلقة. وأين المسيح يا أحبائي؟ زي ما فهمنا من القراية أين المسيح؟ واقف فين؟ واقف بر، واقف بر. ده مش بس واقف، ده واقف في البرد، واقف في الطل، واقف في الليل، ومش بس واقف بيعاني لكن بيتكلم وبيقول لها افتحي لي يا حبيبتي يا كاملتي يا حمامتي، افتحي لي. صوت حبيبي ايه؟ قارعا. انها صورة احبائي لاستقلال مؤمن عن الرب، مؤمن رأى مجالا ربما يسعد نفسه. يمكن ربي يحذره يقول له الحاجة دي التي تبدو لك جميلة، التي تبدو لك مريحة، إنها تبدو هكذا وهي فعلا ربما تريح غيرك من غير المؤمنين. لو واحد غيرك من غير المؤمنين راح احتمال يستريح فيها، لكن أنا ما أقدرش أروح معاك فيها، إنها لا تناسبني، إن هذا الأمر لا أستطيع أن أكون في شركة معك وإنت بتعمله، إن هذه العلاقة، إن هذا المكان، إن هذا المشروع ربما يبدو أنه مريح لك وهو فعلا مريح للآخرين، لكن أنا لا أستطيع أن أشاركك فيه. يا ترى تدخل وتقفل على روحك الباب وتسيبني واقف برا؟ قال له الحقيقة أنا محتاج للراحة ولازم أبحث عن راحتي. وترك الرب خارجا ودخل وقفل ونام وفكر أنه هيستريح، لكن لم تمضي لحظات إلا ويصرخ أنا نائمة وقلبي إيه؟ مستيقظ. تصورت أني سأستريح في أمر يبدو أنه جميل وعظيم وقد ثبت بالتجربة أنه أراح الكثيرين من قبلي، لكن أنت بتنسى يا مؤمن أنك كائن غريب، كائن جديد، أنت مخلوق آخر. اللي ينطبق على أهل العالم لا ينطبق عليك، اللي يريحهم ما يريحكش، اللي يفرحهم ما يفرحكش. حتى صدقني وانت في اضعف حالاتك الروحيه، اننا لا نقرا في الكتاب عن ضعف كضعف لوط، لكن عندما ترك الرب هناك في البريه وذهب الى ارض سدوم لانها ارض شكلها ايه؟ سقم، كجنه الله كارض مصر. اهو ده الكلام اللي يريح، اهو ده الشيء اللي يسعد. غنى، وفرة، ثروات. الحاجات دي أنا شايف إنها ريحت أهل العالم. يقول لك آه ريحت أهل العالم ربما، وهي الحياة مش مريحة، لكن خلينا نقول إنها مريحة، لكن أنت مختل الحاجات دي مش هتريحك. فذهب وسكن في سدوم وحصل على ما يشتهي الإنسان أن يحصل عليه، لكن كان البار بيعمل إيه؟ يعذب نفسه. أنا نائمة، لقد ذهبت إلى موضع الراحة لكن قلبي مستيقظ. أحبائي، ألخص الفكرة وأقول إنه مؤمن ينشد الراحة في شيء لا يوافق عليه الرب، هيروح وهياخد وربما يوصل للي هو عايزه، لكن قلبه من جوه هيبقى شكله إيه؟ غير مستريح الآن الآن. والحقيقة هيطلع من الموضوع ده أكثر تعبا خاسرا للكثير. أنا نائمة وقلبي مستيقظ. هل يا أحبائي نتبع هذا المبدأ؟ ده مبدأ موجود في حياة معظمنا، الرب يحمينا منه، إننا نفكر فقط في راحتنا، في سعادتنا، نفكر فقط في كيف ننجح، كيف نستريح، كيف نسعد للدرجة التي معها. كل تفكيرنا عن الله بيكون كيف نستخدم الله لراحتنا، مش كده؟ حين للأسف يبقى هو ده اللي مسيطر علينا. أنا علاقتي مع الله أساسا علشان أنا استريح، مش علشان أنا وهو في شركة مع بعض في أي حتة وفي أي مكان، لا أنا استريح. ويوم ما ألاقي أن صحبته معي ستقلل من راحتي بضطر أعمل إيه؟ أتخلى عنه. لا، من فضلك خليك أنت بره الباب واسمح لي أنا اليومين دولت أقعد لوحدي، لأن أنا محتاج أبقى سعيد شوية. هل كل الأماكن التي نذهب إليها يذهب إليها معنا الرب؟ هل كل القرارات التي أخذناها كان الرب شريكا كاملا في القرار؟ هل كل الأفراح التي نفرحها هو يفرح معنا فيها؟ هل كل لذة نستشعرها هو يوافق عليها؟ أحبائي كثيرا ما نستأذن وأقول له معلش أنا معاك في كل حاجة، بس النهاردة أنا واخد أجازة من الشركة معاك علشان أعمل حاجة في نفسي أعملها وأنا عارف أن أنت مش هتوافق عليها. بل يا أحبائي أقول بكل أسف أننا أحيانا نريد أن يسعدنا في أمور ليست بحسب مشيئته. إنها طبيعة الاستغلال الأنانية التي فينا، إن علاقتنا بالرب ليس كشركة لكن لمجرد محاولة الاستفادة منه بأقصى طاقة، يريحني ويسعدني ويخلي باله منه ويحميني وإلى آخره. لكن النتيجة أنا نائمة وقلبي مستيقظ، في قلق وعدم راحة. لكن الرب في نعمته، هل إذا أنا استأذنت ودخلت في حتة وقفلت على روحي وسبته برا، هل هيقول لي أنت حر خليك في اللي أنت فيه؟ لا أحبائي، دي مش المحبة، دي أنا ممكن أعملها. لو أنا بحب واحد وبخاف عليه وبعدين جه في يوم من الأيام استغنى عني وقال لي يعني أنا معلش متأسف النهاردة، يعني أنا حر منك شوية، ابعد عني النهاردة، أنا في حتة وأنت في حتة، غالبا يا إما وضع طبيعي هتقمص وازعل منه يمكن ما بصش في وشه تاني، يا إما إذا كنت يعني قلبي كبير شوية أقول له طيب أنا موجود ومحبتي موجودة ومنين ما ترجع أبا تعالى. لكن رب ما عملش كده. الرب أنا اللي بعدت عنه بإرادتي، لكن صوته حبيبي إيه؟ قارعا، هو اللي يجي. وما هي هذه القراعات يا أحبائي؟ هي أصوات وهمسات الروح القدس في داخل، وكأنه بيسألني يقولي أديك جربت فرحت، أديك بعت استريحت، أديك حصلت على اللي خلاك استغنيت عني. إيه رأيك؟ هل ملأ فراغ القلب؟ ما الذي تشعر به الآن؟ ما هو شعورك وأنت لست في شركة معي؟ هل حصلت على ما كنت تبتغيه؟ هذا هو صوت حبيبي قارعا. هو بيقرع بيقول ايه؟ بيقول افتحي لي. ويستخدم احبائي كلمات توسل عجيبة ورقيقة، كلمات تذيب القلب. افتحي لي، ان بعدك عني، ان بحثك عن الافراح في طريق اخر غيري، ان انفصالك عني في الشركة مش هيساعدك. خليني أدخل، افتحي لي يا أختي يا حبيبتي يا حمامتي. لكن العجيب قوي الكلمة الأخيرة، يا إيه؟ يا كاملة. يا رب ألا ترى فيها عيب بعد العملة اللي عملتها دي؟ أنت مش المفروض توبخ وتقول لك كلمتين؟ الرب أحبائي قلبه غير قلوب البشر. مرة قال واحد: أتظنني مثلك أصف خطاياك أمامك؟ مش أنا اللي أعمل كده. لكن حتى في هذا الوضع المزري بالنسبة لها، يخبط عليها ويقول لها: يا كاملتي، أو في الأصل: يا من لم تتدنسي، أيها الطاهرة التي لم تتدنس بشيء آخر، إني أعرف أنك تحبيني. والدليل على كذا أنك حتى وانت نايمة لكن قلبك إيه؟ مستيقظ. ابحثي في قلبك واسألي نفسك: أنت فرحانة؟ أنت مستريحة؟ الإجابة هتقول له: لا، مش قادر، مش قادر، جربت كتير حاجات غيرك، اتصورت أنها تسعدني ولم تسعدني. افتحي لي، افتحي لي. لأن ويشرح لها موقف أحبائي من أغرب المواقف، يقول لها: إن رأسي امتلأ من الطل وقصصي من ندى الليل. إن الرب في الخارج يذكرنا بحياته عندما كان على الأرض. لما يوحنا 7، آخر يوحنا 7: مضى كل واحد إلى بيته، أما يسوع فمضى إلى جبل الزيتون. لما نام في جبل الزيتون، يقينا يا أحبائي رأسه امتلأ من الطل وقصص من ندى الليل. يقينا الرب قام الصبح شعره كله مبلول. ولماذا يا رب تبيت في الجبل؟ لأن إسرائيل عاملة إيه؟ نايمة. يقول لها: كم مرة أردت أن أجمع أولادك كما تجمع الدجاجة فراخها تحت جناحي وأنتم لم تريد. إن إسرائيل رفضته خارجا، قال عن نفسه: أما ابن الإنسان فليس له أين يسند رأسه. الثعلب يجد مكانا يأويه، والطير يجد عشا يبات فيه، لكن ابن الإنسان ليس له أين يسند رأسه. رأسي امتلأ من الطل وقصصي من ندى الليل. ده كان وضعه أيام حياته على الأرض لما كانت إسرائيل رافضاه. لكن هل الوضع ده موجود الأيام دي؟ بلا شك موجود. لما نروح لتاريخ المسيحية في أواخر أيامها، نلاقي كنيسة اسمها كنيسة لودوكي، ونلاقي أيضا باب، ونلاقي ناس جوه الباب وواحد واقف بره الباب وبيقول كده: ها أنا ذا واقف على الباب وأعمل إيه؟ واقع. نفس القصة، ما حدث معه من إسرائيل يحدث معه الآن من المسيحي. فين المسيح في المسيحية أحبائي؟ شوفوا أحبائي، ما أصعب على نفس السيد أن يعيش عبد، وما أصعب على الشريف النبيل أن يعيش أجير. ما أصعب، ده أمر صعب جدا على نفس الإنسان. والرب يسوع المسيح بطبعه وبتكوينه هو إيه؟ سيد. هو سيد، هو إنسان شريف الجنس، هو سيد. الرب يسوع ما يقدرش يقعد في حتة ويكون واخد المكان الأخير، ما يقدرش أحبائي لأن طبعه كده. هو السيد. الله يقول عنه، الله الروح القدس، لكي يكون هو متقدما في كم شيء يا أحبائي؟ في كل شيء. هل المسيح اليوم يأخذ مكان الصدارة في الكنائس؟ هل المسيح مكرم اليوم ومعتبر؟ رأيه هو الرأي الأول والأخير؟ مجده هو الغرض الأول والأخير؟ السجود له هو بغية العابدين؟ هو ده اللي بيحصل الأيام دي أحبائي؟ أنا لا أعتقد إن المسيح الآن يقف خارج الأبواب وهو لا ينتظر أن المسيحية ترجع إليه، لكن بقولها: أنا ذا واقف على الباب وأقرع، إن سمع أحد. يعني هو مستني ايه؟ مستني واحد. اني لا انتظر عرش المسيحية يعود لي، لكني انتظر عرش قلوب كثيرة. مستني واحد يقول لي كده: وليكن قلبي لك العرش المريح. اني لا اعشم في كنائس وفي المسيحية، لكن اعشم في ايه؟ في افراد، في اشخاص يجوا يقولوا لي: يا رب ستكن انت السيد، وانت صاحب القرار، وانت غرض الحياة. يا رب سأقول مع بولس: لي الحياة هي المسيح. يا رب سأشبع قلبك في زمن كسر فيه قلبك بسبب الرفض لك. لقد قيل عن هذا الزمن أنه زمن ملكوت المسيح وإيه كمان؟ وصبره، صبره. أنا أخوكم شريككم في الضيقة وشريككم في ملكوت المسيح وصبره. إن المسيح صابر اليوم، صابر بلا عرش وبلا تاج وبلا كرامة، لكنه ينتظر من قلوب المؤمنين الذين أحبهم أن يتوجوه ربا على عروشهم وعلى حياتهم. أحبائي، هل نقدم للرب هذه العطية؟ الرب نفسه يمارس السيادة يا أخو، الرب نفسه يعيش كالسيد، عايز كده مؤمنين يقولوا له أنت السيد في هذا البيت، وحتى ما قدرتش على بيتك أكيد تقدر على إيه؟ ها؟ على نفسك، على نفسك ده اللي تقدر عليه، يعني حتى ما كنتش قادر برغبة مخلصة أن تجعله سيدا في بيتك، مش قادر تعمله سيد في كنيستك، مش قادر تعمله سيد في بيتك، على الأقل اعمله سيد على قلبك. هيفرح بي؟ هيفرح أحبائي. لقد دخل إلى أورشليم دخولا يبدو عظيما، كان منظره بهيج، والأولاد بتصرخ والناس يفرشون ثيابهم، لكن هو فهم حقيقة هذه القلوب، وقال أنا مش عايز ضجة، مش عايز هيصة، شو ده اللي يفرحني؟ شو ده اللي يشبعني؟ علشان كده أحبائي، بعد ما انتهى الاحتفال الكبير ده، الرب عمل إيه؟ خد بعضه ومشي ومضيش يبيت في أورشليم، لأنه كان عارف أنه بعد 4 أيام أو 5 أيام الناس دولت هيقولوا إيه؟ اللي بيقولوا أصنى أصنى، هم دول بعينهم هيقولوا اصلبه اصلبه. إن الرب لا يريد أن نجعله سيدا بالشفتين يا أحبائي. هذا الشعب يكرمني بشفتين. يا ما صرخنا تحت تأثير الموسيقى وتحت تأثير غريزة القطيع عندما نجتمع عدد كبير والترنيم يعلى ونقول له أنت مليكنا. يا أحبائي، إذا فحص قلوبنا هل فعلا قلوب خاضعة له؟ هل هو سيد فعلا على القلوب؟ هذا الشعب يكرمني بشفتي أما قلبه مبتعد عني بعيدا. فعموس 5 يقول له ابعد عني ضجة أغانيك ونغمة ربابك لا أسمع. أنا مش عايز هيصة بالكلام، لكن هل في قلب فعلا ياخد رأيي بس بيحب أنه يشركني معاه في كل قرار؟ هل كده في مؤمنين يكثوا على ركبهم في بيوتهم ولسان حالهم هذه الكلمات العظيمة، يا رب لا تكن إرادتي بل إرادتك؟ يا سلام أحبائي، أهو دي معنى السيادة. يعني إيه الرب السيد؟ مش إن أنا أرنم وأقول له أنت سيد. هل في مؤمن كده عنده ألم أو مرض شديد يدخل للرب ويصلي لازم تشفيني، فين محبتك، فين حنانك، فين قدرتك؟ ما ينفعش الكلام ده. حلو أن يكون عندي إيمان، لكن شوفوا النغمة الأرقى من كده أحبائي، إن شئت أن تجيز عني هذه الكأس، إني متألم يا رب بسبب هذا الضيق أو هذا الألم، إن شئت أن تجيز عني هذه الكأس، لكن لا تكن إرادتي بل إرادتك. أحبائي، هل عندنا هذا السرور إني أقول كذا طعامي أن أعمل مشيئة الذي أرسلني وأتمم عمل؟ أهو ده معنى السيادة. الرب يسوع لما قال الله في أيام حياته قلت للرب أنت سيدي، أهو ده كان التعبير عن الكلمة دي. لما يقول كده يوقظ لي أذنا كل صباح لأسمع كالمتعلمين، السيد الرب فتح لي أذنا وأنا لم أعاند. أهدي أحبائي السيادة الحقيقية لله على حياتي. كم واحد فينا يقدر يتجسر ويقول أشكر الله إنه هو سيدي فعلا؟ بلا شك كلنا نقدر نقولها بالكلام، لكن هل حياتك، هل حياتك، هل حياتي فعلا تعبر عن أن الرب يسوع المسيح هو سيد؟ هل آخر قرار خدتي في حياتك يقول كده؟ هل آخر مشوار رحته يقول كده؟ هل الفكرة اللي بتفكر فيها النهاردة تقول كده؟ أحبائي، كفوا عن الكلام الذي لا يعبر عن حالة القلب، لأن الرب إله عليم وبه توزن الأعمال. ساعدنا الرب لكي ما يكون ده فعلا غرض وجودنا في هذه الأيام، أن نسعد قلب المسيح بأن نسيده في أيام طرده ورفضه من العالم. لما خرج من أورشليم في ليلة الدخول للانتصار ده، تعرفوا أحبائي خرج وراح بيت فين؟ حد يفتكر؟ بيت في بيت عنيا. وبيت عنيا يعني بيت ايه؟ بيت العانة، يعني بيت التعب. اللي يوديك بيت عنيا رغم انك يعني النهارده دخلت كالملك، واكيد كل البيوت النهارده ترحب بيك. يقول اصله انا ما بتخدعش بالمظاهر دي، لكن في بيت عنيا في قلب فعلا مخليني ايه سيد. دول خلوني ملك بالكلام، لكن في واحده في بيت عنيا مخلياني ملك بالحق. راح بيت في بيت عنيا، راح متاخر وخرج في الصبح باكر، وانا متاكد انه ما لحقش يقعد معه، لكن يقول كفايه اشوف ماري، كفايه اشوف منظرها بيسعدني، منظرها بيفرحني. انها شيء حقيقي مش مزيف. لما بتقول لي انت سيدي بتقولها من قلبها، هي مسيداني فعلا على حياتها. وبرهنت على هذا بعدها بفترة قليلة جدا عندما اخذت قارورة الطيب وعملت ايه وكسرتها على قدميها. احبائي، هل نسيده؟ هل ندخله في الوقت اللي العالم طرد خارجا؟ لكن للأسف الشديد، واخاف ان يكون ده رد فعلي، خاف من نفسي ورد فعل الكثيرين منا في هذه القاعة. شوفوا الرد، أنا تالي المفروض بعد العرض الرائع اللي بيقوله الرب ده تقول تفضل ادخل تفضل، لكن بتقول له الحقيقة أنا ما انكرش أنك نفسي أنك تدخل، بس مش قادر أدخلك. أنا مش قادر أدخلك. ليه يا ستي مش قادرة تدخليني؟ مش انت نايمة وقلبك مستيقظ وحابة ان انا اكون في شركة معاكي وتعبانة من عدم وجودي معاكي؟ ايوه ده صحيح. طب ليه مش عايزاني ادخل؟ قالت له عندي عذرين، خلعت ثوبي فكيف البسه، غسلت رجلي فكيف اوسخهما. وارى فيهما احبائي امرين. الامر الاول ان انا احيانا اكون عندنا ضمير شرير في خطايا في الحياة، مش مهيئين لاستقباله. الواحد لما يجي يستقبل حد لازم يعمل ايه؟ ها؟ يلبس. هي خلع ثياب الاستقبال، هي لا تستطيع ان تستقبل الرب في هذه اللحظات لان حالتها الادبية لا تحتمل وجود الرب. احبائي، ان الرب عيناه كلهيب نار. من الشاب من الشبان، يمكن قلت الكلمة دي قبل كده لكن هقولها تاني لأنها مأثرة فيا، قال لي كنت لما أسمع إن خادم الله الأخ فلان وصل البلد عندنا، مجرد أسمع إنه وصل كنت أدخل أوضتي وأقفل على روحي وأركع أصلي وأقعد أصفي حساباتي مع الرب علشان ما أقدرش أروح أقابل الأخ فلان وأنا فيه في حياتي حاجة غلط، لأن هقعد قدامه ضميري مبكتني وتعبان. يا سلام، عشان تقعد مع رجل الله لازم يبقى ضميرك طاهر. قال لان لما بقعد معاه بحس بحضور الله. احبائي، كثيرا ما نكون في حالة لا نقوى معها ان نقابل الرب يسوع المسيح. حالتي الادب، طب وايه اللي مخليك متراخي في الحالة دي؟ ايه اللي مخليك قاعد بضمير تعبان؟ لا انت عارف تصلي، ولا انت عارف تحضر اجتماع، ولا انت عارف تخدم. في شر، في خطية في الحياة، في رغبة شريرة، في غلطة معينة معمولة، في حاجة انت عارف انها غلط. ايه اللي مخليك ساكت عليها؟ مستني لايه؟ مستني لايه؟ يا ما الرب بينادي في الاجتماعات يقول افتح لي، لكن العذر انا في حالة دلوقتي في حاجة غلط، مش قادر يفتح للرب، مش قادر ينطلق مع الرب، مش قادر يخرج لحياة أرقى وأسمى، لأن في شر في الحياة هو عارفه وساكت عليه. تعرف آخرة الشر ده إيه؟ يا أحبائي، إن خطية مسكوت عليها كسوسة تنخر في العظم. قال كده عنها داود، لما سكت إيه اللي جرالي؟ بليت عظامي من زفيري اليوم ايه؟ كله تحولت رطوبتي الى يبوسة القيس. هتسيب الخطية، هتسيب الغلط، هتسيب الشر لغاية ما يعمل فيك ايه يا اخي؟ هتسيبه لغاية امتى يا اختي؟ الا ينبه الرب روحك في هذه الليلة فنتوب؟ الا ينبه الرب روحي وروحك فنرجع عن حاجة غلط انت عارفها والرب مشاور عليها من زمان وبقول دي غلط ولازلنا متمسكين بها؟ إن عاقبتها مريرة، إنها في النهاية تلدغ كالحية وتلسع كالفعوان. لكن الحاجة الثانية، غسلت رجلي فكيف وسخهما. مشيت في سكك صعب علي أرجع منها، لو رجعت هخسر كتير. وده يورينا خطورة المشي الغلط من الأول. كتير يا احبائي ما بنمشي في سكك الرب مش راضي عنها من البدايه، ويمكن في البدايه بيبقى في سهوله للرجوع ان انا ارجع للرب، لكن تعرفوا بعد ما بمشي في المشوار شويه بيبقى صعب الرجوع فعلا، ويحتاج الامر الى معاملات قاسيه علشان اضطر اني ارجع. احذر احذر من التوغل في طريق لا يرضى عنه الرب. كل ما تسمع صوت الرب يقول لك افتح لي علشان ادخل، هتقول نفس العذر، غسلت رجلي كيف وسخن، مش هقدر ارجع تاني، مش هقدر المشوار اللي قطعت ده كله. طب وازاي والارتباطات والمصالح والمكاسب واكل العيش والكلام اللي انا قلته والالتزام والشهامه والصدق في الكلام، انا وعدت، انا التزمت، انا عملت، انا ما اقدرش ارجع. لكن اسمح لي اقول ان كانت الاولانيه ولا الثانيه هي اعذار، وهي اعذار يعني اكيد كلنا بنحتقرها عندما نقراها. احبائي خلعت ثوبي فكيف البس، خلاص يعني صعب قوي، غسلت رجلي فكيف اوسخهما. احبائي ان اعذارنا مهما كانت مقنعه للاخرين ومهما كانت مقنعه لقلوبنا التي تخدعنا، هي في حقيقتها لا ترقى عن هذا المستوى. واحد يقول خلعت ثوبي كيف البس، غسلت رجلي فكيف اوسخهما. مهما كانت اعذارك هي اعذار وهي ضعيفه ركيكه لا ترقى عن هذا المستوى. كلام ده نبويا عن اسرائيل. اسرائيل في حزقيال 16 الرب لما وجدها، وجدها ايه يا احبائي؟ كانت ملقاه على وجه الحق عريانه وعاريه، يعني ما كانش حالتها ايه؟ سوء. مين اللي لبسها السوء؟ هو. لكن تصوروا انها بعد كده تقول له خلعت ثوبي فكيف البس. مين اللي ادالك الحاجه؟ بكل اسف اقول اللي خلتك بعدت عنه. ياما بيدينا حاجات وناخد عطاياه ونعمل ايه؟ ها؟ وهي اللي تخلينا نبعد عنه. يدينا الرب كرامه احيانا، يدينا الرب غنى، يدينا اي شيء، للاسف كثيرا ما نستقل عنه بسبب عطاياه التي اعطاها لنا. لكن الرب احبائي لا يرجع. وهذه هي المحبه الحقيقيه. انا نفسي نمتحن محبتنا قدام الكلام اللي بنقراه ده، محبتنا بعضنا البعض، محبه الرجال لزوجاتهم، محبه الزوجات لازواجهم، محبتنا للقديسين. فين محبتنا قدام المستوى ده يا احبائي؟ تخيلوا بعد ما يسمع العذرين دول، يعني حاجه الحقيقه حاجه تغيظ، مش كده؟ حاجه يعني زي ما قال قديما في مزمور 106 اغاظوه، ده كلام يغيظ يا ناس. يعني انا اللي مديك الثوب ما ترضيش تفتحي لي علشان الكلام الاعذار الخيبه دي؟ ما يصحش ابدا. كان المفروض انه ياخذ بعضه ويمشي، لكن يقول اعمل اخر محاوله. حبيبي مد يده من القوه فانت عليه احشائي. ولما مد يده من القوه بلا شك احبائي رات اثار المسامير، رات الجروح، رات ذكرى المحبه العجيبه. فانت عليه احشائي. هل تريد سبيلا يبرئ القلب من أدرانه؟ هو التأمل في ألام المسيح. عندما تستعرض أمامنا قصة الجلجسة باستمرار يا أحبائي، كم لها من تأثير عظيم على قلوبنا. علشان كده الرب حب أن القصة دي تكون قدام عينينا كل يوم حد، وتكون قدام عينينا كمان بطريقة مش مجرد كلام، لكن خبز يكسر وكأس يشرب، علشان يورينا جسدي. جسدي الإيه؟ حلوة الكلمة، المكسور لأجلكم، هذا هو دم الذي يسفك للعهد الجديد. يا سلام أحبائي عندما نرى قصة الألام تعرض على مسامعنا وقدام عينينا. حبيبي مد يده من القوة فأنت عليه أحشاء. ترنيمة القديمة الحلوة، جراح حبيبي غالية علي خلتني أعمل إيه؟ أكره كل خطأ. لما يوريني أنه ضحى لأجلي بالغالي وأنا رخيص، ساعتها مش هيكتر علي أن أضحي بالرخيص من أجل الغالي. لما يذكرني بألامه، اصنعوا هذا لذكري. ما أروع تأثير ذكرى موت الرب في فعاليتها كمطهرة لنا من كل شيء نتعلق به. لما أخ كده يشكر في كسر خبز عن اتضاع المسيح، أخ يشكر عن ألام المسيح، أخ يشكر عن محبة المسيح، أخ يشكر عن إكليل الشوك، أخ يشكر عن المسامير، أخ يشكر عن الحرب، وتستعرض هذه القصة، قصة الحب العجيب، يقيننا أحبائي وبجراحاته إيه؟ شفينا. هذه الجراحات بجلدته جراحات تؤثر على مشاعرنا فنرفض ما يبعدنا عنه. قمت لكن قبل ما أتأمل في دي أحبائي، هو لما راح مد يده بالقوة، مش الشباك لكن القوة، نقدر نقول الشراعة بتاعت الباب، بيسموها الدور هول، يعني في فتحة كده في الباب، مد إيده منها، ولما مد إيده منها حط إيده على مقبض القفل، وكانت النتيجة إن إيده نزلت على مقبض القفل إيه؟ مرا، تقول كده، وأصابعي مر، أصابعي دي خلصت، بعدها على طول لقيت مر قاطر على مقبض القفل، لما حط إيده سكب مر على مقبض القفل، كان عايز يذكرها بالألم، لكن كمان كان عايز يقول حاجة تاني. كانت عادة عند اليهود قديما، إذا أحب شاب فتاة محبة شديدة جدا وأراد خطبتها، يأخذ صرة مر ويذهب إلى بيتها ويسكبها على مقبض القفل، وكأنه بيقول لها أنا أحبك رغم انفصالك عني، ورغم تمنعك علي، رغم أنك قفلت الباب أنا لازلت أحبك، فقمت لأفتح لحبيبي. لما شافت محبته وألامه وجراحاته، قمت لأفتح لحبيبي، ويداي حطت إيدها على مقبض القفل، فإيدها كمان هي بقيت تعمل إيه؟ ويداي تقطران مرا وأصابعي، أو يداي وأصابعي بقيت بتقطر مر. حطيت إيدي مكان إيده على مقبض القفل، وكأني بتقول امتلكت ألامه، تأملت في ألامه، شبعت بجراحاته. ولما عملت كده ما قدرتش أبدا أسكت، وتيجي الكلمة الحلوة، فتحت لحبيبي. يا ريت الرب يعمل فيا ويعمل في ناس كتير هنا وتتم فينا الكلمة الحلوة دي، أمين. فتحت لحبيبي، كفاك وقف بره، تفضل ادخل يا رب. فتحت لحبيبي، لكن تيجي كلمة بعديها أحيانا بيساء فهمها، لكن حبيبي عمل إيه؟ تحول وعبر. الله، طب كان إيه لزمة الوقفة من بدري؟ كان إيه اللي مخليه واقف من بدري وعمال يقول الكلام الحلو ده كله، ولما اقوم افتح له ياخد بعضه ويسيبني ويمشي؟ هل هو كان قصده احبائي انه يسيبها ويمشي؟ مش ممكن ابدا. طيب هل هو بس بيذلها يعني علشان هي سابته فقال لها الكلام ده كله وبيعاقبها بقى بعد كده فخد بعضه ومشي؟ لا اطلاقا. لكن احبائي، لو افتكرنا الكلام اللي قلناه في البدايه، انها انفصلت عنه بسبب اشياء رات انها مريحة له وما قدرتش تاخده معاه، يستحيل ان هو يشاركها في الحاجات اللي فصلتها عنه. مش ممكن ابدا يروح يدخل معاها في نفس الحجرة التي كانت سببا لبعدها عنه، لكن تحاول عبره كأنه بيقول لها يلا ايه، يلا وراي، يلا ابعدي، ابعدي عن كل ما يعطلك عني. طب ما تاخدني في ايدك، ما تشدني انت وتطلعني من الحاجات دي. قال لها لا، انا ما شدكيش، لكن انا دايما بقول ان اراد احد ان ياتي، انا ما شدش حد، انا ما جبرتيش على عيشه القداسه، انا مش بالعافيه اخليكي مكرسه ليا، تحول وعبر وهشوفك. انت فعلا قمتي تفتحي الباب وعندك استعداد تسيب الاوضه بالفراش؟ عندك استعداد تخرجي في ظلمه الليل لتتبعيني حيثما اذهب؟ عندك استعداد تتحملي الم في طريق الارتباط بيا؟ ولا ده كان مجرد بس حركة جديدة من حركات انفعالية بعدها ترجعي تاني للفراش؟ امتحان يا أحبائي. إن من يقول للرب تفضل يا رب ادخل في ذات اللحظة اللي هيقول له تفضل ادخل، لازم يدخل هو كمان الايه الامتحان دي، من قلبك ولا كلام؟ تحول وعبر. أول ما ملقيتوش على الباب قالت جات منه، أنا عملت اللي عليا ولبست ثوبي ووسخت رجلي وقمت فتحت الباب وبعدين ايه؟ ما لقيتوش. ويا ما مؤمن يقول لك شوف بقى، قالوا لي صلي صليت، حضور اجتماعات بحضر، قرايه كتب روحيه قريت، مؤتمرات وحضرت وما فيش فايده، انا مش عارفه اوصل للحياه الروحيه الصحيحه، انا عملت اللي عليا والمفروض بقى هو يتصرف. قالت كده العروس، حبيبي تحول وعبر، ايه رايك؟ عندك استعداد تواصلي المشوار؟ قالت يا سلام، أنا بعد ما جربت الليلة الليلة الليلاء دي انا ما عنديش استعداد تاني ارجع للفراش ده، ما عنديش استعداد ارجع تاني لعيشه مش متمتع بيها معاك يا رب. الحياه هي اني افرح بيك، لو انت مش موجود ما بقتش حياه، ده بقي موت. ليه؟ الحياه هي المسيح، انا وراك وراك. مشيت شويه تقول ايه يا احبائي التعبير الحلو، نفسي خرجت عندما ايه؟ عندما اكبر، اكبر يعني اعطى ظهره. نفسي خرجت يعني كانه لو جسدي بيحب الراحه وعايز ينام، لكن لقيت نفسي عامله ايه؟ ها؟ نفسي طالعه مني، روحي طالعه مني، مش قادر. بعد ما عشت حياه الجوع والفقر مش قادر. نفسي خرجت عندما اكبر، طلبته فما وجدته. لسه بتطلبه جوه اطار المدينه، واللي يتذكر معي ان قلنا ان المدينه بتورينا النظام العالمي في تجارته وصناعته وحضاراته، العالم بمباهجه، المدينه تتكلم عن العالم في اكبر صوره اللي بيفصل المؤمن عن الرب. لسه عماله تدور جوه، طلبت فما وجدت. تعملي ايه؟ انا تنادي عليه يا حبيبي يا عريسي يا من كنت تقرا على بابي الان، اين انت؟ دعوته فما اجاب. ايه ده يا رب ده؟ سكت عليا ليه؟ لكن لا اكثر من كده، وجدني مين؟ بدل ما يلاقيني حبيبي وجدني الحرس الطائف في المدينه، ضربوني جرحوني حفظت الاسوار رفعوا ازاري عني. حلو قوي كلمه حفظت الاسوار. الاول بتقول الحرس الطائف فين؟ في المدينه، يعني دول ماشيين جوه ايه؟ جوه الشوارع. لكن حفظت الاسوار دول فين؟ دول بره خالص. يعني تدور وتاخد الألم وتعمل ايه؟ وتدور تاني، وتاخد الضربة وتدور تاني، وتنادي اين انت يا حبيبي؟ اني اريدك. نفسي خرجت عندما اكبر، اني اريد التواصل معك، اريد الشركة معك، اني ابحث عنك، اين انت؟ وعدت الحرس الطائف ووصلت لغاية حفظت الاسوار، بدأت تخرج خارج المدينة خارجا، وحفظت الاسوار ما سابوهاش، لكن رفعوا ازارها عنها. وفي النهاية كانت تقريبا خارج الأسوار، وحلفت بنات أورشليم أنهم يخبروا حبيبها أنها مريضة حبا. لكن عايز أوصل بسرعة إلى أعداد اللي قريتها في أصحاح 6، هنلاقيها لقيت الحبيب والتقت بأجمل لقاء، وفي النهاية قالت أنا لحبيبي وحبيبي لي الراعي بين السوسن. يعني لقيته فين؟ برا المدينة في الحقول. يا سلام يا أحبة، إنها قصة مؤمن جذبه العالم الذي يبدو أنه مريح، جذبه العالم بمباهجه فنام، لكن هو نايم على فراش العالم كان قلبه شكله إيه؟ مستيقظ. إنها قصة تحكي محبة السيد كالشفيع اللي يجي وينادي ويقول افتحي لي. قصة مؤمن تأثر بألام المسيح فقام نافضا عنه الروح العالمية وخرج للرب، لكن الرب قال له عايز امتحن خروجك، هل خروجك من القلب فعلا ولا مجرد كلام؟ أحبائي أحيانا نصلي كثيرا ولا نشعر بالتعزية، كأن الرب عايز يمتحن أنت فعلا محتاج أنك تقعد معايا. أحيانا نتعلق بالرب أكثر فتزداد ألامنا أكثر، امتحان. أحيانا نضحي لأجل الرب فبدلا من أن تأتي المكافأة تأتي خسارة، يأتي مرض، امتحان. أن الرب يرسل حفظة الأسوار الحرس الطائف في المدينة يضربه يجرحه علشان يمتحن صلابتنا وصدقنا في البحث عنه. احنا طالعين عايزينه فعلا؟ مش هرجع إلا وهو معايا، ولا أنا طالع لإنفعال نفسي؟ أثبتت العروس هنا أنها فعلا عايزاه هو بس، وفضلت تدور عليه لغاية ما لقيته. لكن في النص لقيت بنات أورشليم، قالت لهم أحلفكن إن وجدتن حبيبي أن تخبرنه بأني مريضة إيه؟ حبا. يعني مريضة حبا؟ يعني مريضة من قلة الحب، أنا عيانة لأني مش متمتعة بيه. أحبائي هل بنحس بالعيا لو إحنا مش متمتعين بيه؟ احنا كلنا عيانين لو مش متمتعين بيه، لكن هنا مش المشكله كده، المشكله ان في ناس عيانين وايه؟ ومش حاسين. ودي اصعب انواع الامراض، هي الامراض التي يمرض بها الانسان ولا يشعر بها. هل فعلا بنقول اني مريض، انا مش في شركة مع، انا عيان، اني مريضة حبا؟ سألوها السؤال ده: ما حبيبك من حبيب أيتها الجميلة بين النساء، ما حبيبك من حبيب حتى تحلفين هكذا؟ لقد أنشأت في من حولها تساؤلات كثيرة عن شخصية المسيح، رغم أنهم لم يروها في مشهد قوة، لكن رأوها في مشهد إيه؟ ضعف. إيه مشهد الضعف بتاعها؟ بتقول أنا عيانة علشان محرومة منه. أحبائي، أرجو، أنا هختم كلامي بهذه الفكرة، وأرجو أن الرب يفهمها لنا، إن العالم ينجذب للمسيح ليس عندما نتكلم كثيرا عن المسيح، ليس عندما نصف المسيح بأوصاف شعرية لطيفة، لكن تعرفوا إمتى ينجذب؟ لما يشوفنا إن إحنا ما نقدرش نعيش من غير المسيح. رايح فين؟ رايح الاجتماع. بتقرأ إيه؟ بقرأ الكتاب. بتسمع إيه في البيت؟ بسمع ترانيم. إيه ده؟ كل حاجة كده مرتبطة بالمسيح. يكون الرب أنا ما أقدرش أعيش من غيره. العالم يحس إنه خسران حاجة، إن في حاجة في الناس دول عجيبة مؤثرة بتجذبهم إلى هذا الشخص. هل هم تلقائيا هم يجوا يقولوا ما حبيبك من حبيب؟ ده أنت منظرك عيان قوي من غيره. إيه يا مؤمنين اللي بأثر فيكم كده في هذا الشخص حتى أنكم تحبونه لهذه الدرجة؟ أحبائي، في يوم من الأيام تقابلت مع شاب ملحد يرفض الله، لكن كان أبوه شخص تقي جدا، وكانت تقوة أبيه باينة في صلواته، وكان يركع كل يوم في مكان معين ويصلي كتير. فقال لي الكلام ده، قال لي بعد ما بقرأ الكتب الإلحادية وبقتنع جدا بالأفكار اللي فيها وبتعجبني قوي قوي قوي، وأقول آدي الناس اللي فاهمين، قال بعد ما خلص الكتاب على طول أتذكر منظر أبي وهو يتكلم مع الله، وأقول هذه الكتب تنفي وجود الله، لكن لا يمكن أبدا إن أبي كان يتكلم مع شخص وهمي، إن الشخص الذي كان يتحدث معه أبي يقينا هو شخص حي. ما أقدرش أبدا أقول إن منظر أبي وهو راكع بيصلي كان بيتكلم مع الهوى أو بيتكلم مع الوهم. وقال بمجرد ما بفتكر الفكرة دي بحتقر هذه الكتب اللي أنا بقراها. أحبائي، لقد أنشأ هذا الأب بتقواه شعورا عميقا في ابنه بوجود إله، إله شكله إيه؟ حي، إله عظيم. هل يروننا أسرنا نصلي كثيرا؟ هل العالم يستطيع أن يستنتج كم يمثل المسيح بالنسبة لنا؟ تعرفوا إمتى هيستنتج دي؟ تعال معايا الحتة الفلانية، ما أقدرش أروح. ليه؟ لأن المسيح ما يوافقش عليه. ما تعمل الحاجة الفلانية، ما أقدرش أعملها لأني أتبعه. حينئذ يستطيع العالم أن يستنتج من هو المسيح بالنسبة لنا. يا ترى هل من هم حولنا من أقرب الأقارب وصلوا لهذا السؤال وسألونا ما حبيبك من حبيب حتى تحلفين هكذا؟ أفاضت في وصله. ساعدنا الرب أحبائي لكي نتعلم أن حياتنا بخار يظهر قليلا ثم يضمحل. خلصت وما عادش فيها كتير، وياريت ما يضحكش علينا تاني. أمين. العالم بيضحك علينا أحبائي، بيسرق وقتنا وبيسرق أيامنا وبيسرق حياتنا، وبتمر من بين أصابعنا كالمياه وإحنا مش دريانين. فاضل قد إيه في العمر؟ فاضل قد إيه في الحياة؟ صدقوني لم يبقى إلا القليل. اللي قدمه العالم من حاجة أحلى من المسيح، اللي قدمه أحلى من المسيح. ربما قدم لك راحة وفراش وثير، لكن بتنام عليه وقلبك شكله إيه؟ مستيقظ. مش قدر صراحة بقى في البعد عنه لا راحة. خلونا نتنازل عن كل الأعذار الواهية ونقوم: قمت وفتحت لحبيبي. وقال له ادخل يا رب، وإذا كان في نعمته يريد أن يمتحن الأمة بتاعتي دي، خلوني أثبت أمام الامتحان بتاع الحرس الطائف حفظت الأسوار لغاية ما أطلع برة، ويقينا هوصل وأقول أنا لحبيبي وحبيبي للراعي بين السوسن. يساعدنا رب لكي ننتعش من جديد بالشركة معه، وله كل المجد. آمين. We'll be right back.
هاك قلبي هاك عقلي ويدي من سواك مات عني يفتدي بالدم اشتريتني للأبد سيد ادخل في فؤادي داخلي سيد اغمرني بحبك العلي سيد ادخل في فؤادي داخلي سيد اغمرني بحبك العلي سيدي أنت الحبيب لا سواك سيدي من أجل سمرت يداك دامك الغالي جرى عني هنا يمحو آثمي ويشفي الكبائر انت للعرش لكي ترعى فتاة. سيد اغمرني بحبك العلي، انت للعرش لكي ترعى فتاة. سيد اغمرني بحبك العلي. فتحت الباب فادخل مالكا، واللسان في مهجتي فهي لك، وليكن في القلب رب عرشك. إنه الفخر السني لعبدك، راحة الأحشاء فيك وحدك. ربي متعني بحبك العلي، راحة الأحشاء فيك وحدك. ربي متعني بحبك العلي. أنت للبر الذي يسترني، أنت للقوت الذي يشبعني، أنت للحب الذي يسعدني، أنت للفخر الذي يرفعني، أنت للراعي الذي يرفعني. سيد اغمرني بحبك العلي، أنت للراعي الذي ينفعني. سيد اغمرني بحبك العلي، أنت لي نوري وحصن قوتي، وسلاح الحرب يوم نصرتي. قائد النصر إلهي بهجتي، بك أشد دائما ترنيمتي.